كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي يغطي هذا التسجيل الباب السادس بعنوان اختلاف الأديان وعلم الأديان في الماضي الحاضر والمستقبل، أي الصفحات من صفحة 493 وحتى الصفحة 501. تقديم مبادرة ضوء بصوت المتطوعة عبير مير. الباب السادس اختلاف الأديان وعلم الأديان في الماضي الحاضر والمستقبل. الفصل الأول ماضي الأديان. علم الأديان يقرأ أديان التاريخ القديم والوسيط والحديث. 1. ماضي الأديان. هناك أكثر من ماض للأديان. اختلفت أنواع وطبائع الأديان على مدى الزمن، ويظهر الفرق واضحاً إحصائياً للأديان ونوعها وفق المنهج التاريخي. فعلى سبيل المثال، كانت الأديان في عصور ما قبل التاريخ تركز على الطقوس، وكانت أغلب طقوس الباليوليت والميزوليت تعتني بالموت وطقوس التحضير للعالم الآخر، بينما احتفت أديان النيوليت بالزراعة وظهرت بدايات أساطير الخصب، فزاد الاهتمام بأساطير الإلهة الأم والخصوبة. أما الكالكوليت فقد اهتمت بأساطير الإله الذكر، وبدأت عبادة السماء والكواكب، وكان حجم العقائد صغيراً. أما الأديان القديمة فقد تطورت كثيراً، وأصبح جهازها الأساس والثانوي متكاملاً إلى حد ما في أغلب أديان الحضارات القديمة. فالمكونات الأساسية للدين من أساطير وطقوس ومعتقدات وأخرويات أصبحت تنمو بوضوح، وكذلك المكونات الثانوية. وكانت الصفة الغالبة على الأديان القديمة تعدد الآلهة مع نزعات التفريد، أما التوحيد فكان نادراً ومتقطعاً. الأديان الوسيطة كالبوذية والمسيحية والإسلام أديان شمولية كانت أساس الحضارات الوسيطة، وقد صبغت الحياة كلها بلونها، ولهذا نسميها شمولية، وهي مختلفة عما سبقها من الأديان كونها جعلت من الإله الواحد الأساس، وقلت الأساطير فيها، وازدادت العقائد والأخرويات مع الزمن، وبقيت الطقوس أساسية وذات طابع جماعي، ونشط ظهور الطوائف والمذاهب فيها. الأديان الحديثة، وهي الآن ضمن الماضي، اعتمدت على الفلسفة والفكر، مثل الدين الطبيعي والدين المدني في أوروبا، وكان بعضها تلفيقياً مثل السيخية والبهائية، وقد أثر ظهور العلم في الأديان الحديثة وحد من نشاطها، واستطاع الغرب الفصل بينها وبين الدولة والحياة، فاختلفت طبائعها ووظيفتها. لم تكن الأديان في التاريخ القديم، وهي ما نسميها الأديان القديمة، أدياناً بالمعنى المعروف عندنا اليوم، بل كانت أقرب ما تكون إلى العلم الكلي، فهي المسرح الذي يعمل الإنسان من خلاله لكشف معنى الوجود والعالم والإنسان، وهي ميزان الحقوق والواجبات. لم يكن الدين ديناً كما نفهمه اليوم، بل كان مندمجاً بزمنه وواقعه إلى حد التماهي والذوبان. اتخذت الأديان صفتها الدينية التي نعرفها بها اليوم منذ التاريخ الوسط، حين بدأت الأديان تفرض نفسها على الحياة بقسوة وتتحول إلى أيديولوجيا. كانت هذه الأيديولوجيا هجومية كاسحة، لم تكن معنية كلياً بتوازن الوجود والإنسان، بل كانت معنية بتشكل العقيدة وانتصارها. مع التاريخ الحديث الذي انتهى في منتصف القرن العشرين، تحولت الأديان الشمولية بوجه خاص إلى أيديولوجيا دفاعية خائفة من الاحتضار، ولكنها قابلة للشراسة والتهور في أي لحظة. أصبحت تتضايق من إحراج العلم لها ومن إحراج التيارات العلمية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأصبحت تغذي باطنياً الأحزاب السياسية الشمولية مثلها في سلوك موارب يهيئ لقفزة قتل ماحقة لهذه الأحزاب بعد انتصارها أو إخفاقها، وهو ما حصل بالضبط لاحقاً في تاريخنا المعاصر. فقرة جديدة: علم الأديان ومهماته مع ماضي الأديان. أمام اختلاف طبائع ونسب مكونات الأديان القديمة، ظهرت الحاجة واضحة للتعامل مع أحقاب ومجاميع هذه الأديان بتخصصات مختلفة من علم الأديان العام، ويمكننا وفق ذلك القول إن هناك أنواعاً تحقيبية مختلفة، هي علم أديان ما قبل التاريخ، علم الأديان القديمة، علم الأديان الباطنية أو الغنوصية، علم الأديان الحديثة، وعلم الأديان المعاصرة. تشترك هذه العلوم في آليات عامة أنضجها علم الأديان، ولكن هناك خصوصية لكل منها بحكم اختلاف تلك المجاميع من الأديان عن بعضها. يعتمد علم أديان ما قبل التاريخ على علم الآثار والأنثروبولوجيا في تصنيف وتحليل الأديان التي ظهرت في حقبة زمنية تتجاوز 2.5 مليون من السنين قبل الآن، وتحاول أن تستنتق الآثار الثابتة والمنقولة إليها. أما علم الأديان القديمة فيعتمد على علم الأساطير وعلم الطقوس والإسكاتولوجيا والنصوص الدينية بمختلف لغات العالم القديم، وتنشط فيها المقارنة والتحليل المقارن. بينما علم الأديان الوسيطة يعتمد على تحليل الكتب المقدسة وعلى العقائد الدينية الشمولية والفلسفة والأفكار الروحية، وينزع نحو قياس التأثيرات المتبادلة سلباً وإيجاباً بين الدين والحضارة. علم الأديان الحديثة يتعامل مع أديان من نوع آخر، بعضها مدني وطبيعي وبعضها توفيقي، وبعضها يميل إلى الجانب الروحاني، وبعضها ذو طبيعة اجتماعية، وأغلب هذه الأديان انسلخت عن الأديان الوسيطة أو القديمة وتكونت لها شخصية خاصة بها، ولا شك في أن مناهجه وأدواته ستكون مختلفة نسبياً. 2- الأديان والتاريخ. الأساس الفلسفي والروحي للأديان يقف بالضد من التاريخ، فالتاريخ زمن مدنس بالنسبة إلى الدين، الذي يعد الزمن المقدس زمن الخليقة أو زمن البدايات المقدسة لذلك الدين. ولذلك التعارض بين الدين والتاريخ أمر مفروغ منه، ولذلك يلجأ المتدين إلى العود الأبدي ليرحل نحو الماضي ويتواصل مع ذلك الزمان المقدس المفقود في الحاضر. الماضي ليس جزءاً من التاريخ، بل هو ماضي مقدس أسطوري يوجد خارج التاريخ، وهو مشبع بالكينونة وفيه شحنة الأسطورة، لأنه زمان الأصول حيث بدايات وبذور كل شيء، ولذلك فهو زمان دائري لا ينتهي ولا يستنفذ. أما التاريخ فهو زمان مستقيم لا قداسة فيه. هذا ما يفسر أن الأديان التوحيدية لجأت إلى جعل برهة من الزمن التاريخي مقدسة، لكي تشيع المقدس في التاريخ وتجعل منه مصدر شحنة جديدة تضخ مادتها المقدسة في أوصال التاريخ الذي يحتشد بالخطايا، فظهرت أيام ومناسبات وأعياد ومقاتل تخص الأنبياء والأولياء والأئمة تنشط التاريخ وتجعل منه مقدساً نستمد منه القداسة، وهو إجراء في غاية الذكاء لكي تجعل التاريخ مقبولاً محقوناً بالمقدس. كذلك قامت الأديان بابتكار فكرة المخلص الذي يأتي في نهاية الزمان أو التاريخ ويخلص العالم والبشرية من الشرور، وبعده يتوقف التاريخ وتعيش البشرية التي أنقذت زمناً مقدساً هو زمن الآخرة في الفردوس أو الجحيم. وهكذا ربطت بداية الزمان التاريخ ونهايته بدائرتين، الأولى تخص البدايات المقدسة، والثانية أو الأخيرة تخص النهايات المقدسة. وهذا يعني بالإضافة إلى الوهلات المقدسة جعل التاريخ مقدساً في حدوده الأساسية. هذا من ناحية النظرة الفلسفية والفكرية للتاريخ من قبل الأديان. لكن التاريخ ماض في خذلان الأديان، فقد أفشل الكثير من تنبؤاتها الألفية وغير الألفية في نهاية العالم، وفي ظهور المخلص، وفي الحروب الكونية الإلهية وغيرها. فالتاريخ هو التاريخ الذي كشف لنا علمه، علم التاريخ، بدايات أخرى غير مقدسة للعالم والإنسان والحياة، بل صارت صدقية الأديان على المحك بعد أن أظهرت التنقيبات الآثارية ما يتعرض تماماً مع الحوادث المذكورة في الكتب المقدسة لجميع الأديان. أصبح التاريخ هو الذي يتعارض ويقف في وجه ادعاءات الأديان، وصار يكشف الكثير من الأمور التي كان الكلام فيها مستحيلاً. إن ظهور الحضارة الغربية وسيادة العلم جعلت من التاريخ ملكاً للإنسان بعد أن كان ملكاً للغيب وللقوى غير المفهومة. التاريخ لا يتوقع مسيرة ظافرة له تجعل منه منتصراً على الفهم الديني له، ولا شك في أن هناك خطوطاً متعرجة أو ملتوية تضع التاريخ في امتحان جديد أمام الأديان، ولا سيما في العالم غير المتحضر الذي ما زال محتشداً بالكثير من القوى الغيبية التي تهدد مسيرة التاريخ الطبيعية. التاريخ والدين سيبقيان ندين متقابلين مهما حاولنا التقريب بينهما، ولا شك في أن الأديان ستكون في حرج كبير بوقوفها في وجه حركة التاريخ والارتداد الدائم إلى ماضيها المقدس. المطلق الوحيد هو التطور، والمسيحية كما يراها باور نتاج الوعي الذاتي للإنسانية، غير أنها ليست إنتاجه النهائي. والوعي الذاتي للإنسانية هو وعي كلي، هو تطور مستمر، فإذا توقف الوعي عند مرحلة معينة من مراحل تطوره في تاريخ البشرية صار وعيا معرقلا للتطور، معرقلا للوعي ذاته، لأن الوعي هو التطور الذي لا يجب أن يتوقف عند مرحلة بعينها. والنقد هو النشاط أو الوسيلة التي تشكل الوعي الذاتي للإنسانية وتحول بينه وبين الركود والتوقف عند مرحلة بعينها. وفكرة باور أن الوعي أو العقيدة إذا تجمدت وصارت معرقلة للتطور ومعرقلة للوعي ذاته يجب تجاوزها إلى وعي آخر، وهذه الفكرة في غاية الأهمية وتعد الأساس للتطورات اللاهوتية الحديثة، لأنه يطرح مشروعية تجاوز العقيدة الدينية إذا تجمدت وتمطلقت وصارت لا عقلانية متى صارت ضد التطور الذي هو جوهر الوعي الذاتي للإنسانية. فالربط بين الوعي والتطور أو الهوية التي يقيمها باور بين الوعي والتطور تؤكد وتعني أن الوعي أو الدين في جوهره نسبي، ومن ثم فإن المطلق الوحيد هو التطور، فاستمرار وجود الدين مرتبط بقدرته على التطور، أي أن يظل في إطار نسبي وليس في إطار المطلق، أي لا يتجمد في معتقدات دينية بعينها. والأهمية الثانية لفكرة باور تعني وتؤكد أن المطلق الحقيقي هو التطور، وأن كل منتجات الوعي الذاتي للإنسانية في سبيلها إلى التجاوز. المرجع خليفة عام 2005 من صفحة 185 حتى صفحة 186. 3. الأديان والعلم. كان العلم يتخفى داخل الحضارات القديمة والوسيطة تحت الهيمنة الدينية، ولم يتحرك في فضائه الحر والمفتوح إلا في التاريخ الحديث حين تصدى للطروحات الدينية في فهم العالم، ثم استمر لا يبالي بالدين ولا يقصد الصراع معه، لكن الدين هو الذي يصطرع مع العلم، ولا سيما في هذا العصر لأنه أصبح مهددا، ولأن العلم وضع حدا للكثير من طروحاته السائدة. ولم يكتفي العلم بهذا، فحين نشأت العلوم الإنسانية في القرن التاسع عشر على أسس علمية حقيقية نشأ معها علم الأديان الذي يدرس الأديان دراسة علمية ويحللها ظاهرة مع الظواهر الاجتماعية النفسية. التوفيق بين الدين والعلم أمر زائف، فكل منهما يذهب باتجاه، لكن الجمع بين الدين والعلم في حياة المجتمع أمر وارد لسبب بسيط، وهو أن ما لا يستطيع العلم الإجابة عنه يمكن للدين أن يشغله وليس يجيب عنه، باعتبار أن الدين يعمل دائماً في المناطق الغامضة من النفس والكون، تلك التي لم تكتشف بعد. كل ما لم يكتشفه العلم بعد يشغله الدين، لأن الدين يشغل مناطق الغموض في النفس والطبيعة والكون، ولكن مناطق الغموض هذه سيبقى الكثير منها غير مكتشف، لذلك نرى صمود الدين وبقاءه وقوته، ليس لأنه يجيبنا عن غموضها، بل لأنه يشغلها فحسب. الأساطير، وهي نصوص الأديان الأساسية، كانت في حقيقتها علوم زمانها، فهي تجيب عن أسئلة الظواهر والبيئات بطريقة خاصة بها، وبسرد يفهمه الجميع. وكان العلم بمعناه التجريبي يسير مع الأساطير ويصطدم بها أحياناً، لكن مواجهة كبرى بينهما لم تحصل إلا في العصر الحديث، بل إن المواجهة حصلت بين الدين والعلم على نطاق واسع، ومع ذلك ليس لنا أن نقرر انتصاراً نهائياً للعلم بسبب ما ذكرناه أعلاه، لكن العلم متواضع يسير بدأب ودون أن يلتفت، أما الدين فمتغطرس مجلجل يحتقر كل ما حوله، لأنه يستمد قوته من قوة غيبية أقنع الناس في زمان ما بها وأجبرهم على قبولها بسبب ضعف الإنسان وخضوعه لكل ما حوله. العلم اليوم يتخطى الكثير من الحواجز والتابوهات، وفي كل مرة يضع الدين في حرج جديد. ظهرت اكتشافات العلم منذ عصر النهضة بعفوية كاملة، وغير الأورجانون الجديد لفرانسيس بيكن طريقة التفكير ومنهج البحث العلمي، فقلبه رأساً على عقب حين وضع المنهج الاستقرائي من الجزئي إلى الكلي بدلاً من المنهج الاستنباطي من الكلي إلى الجزئي الذي ساد القرون الوسطى، ولم يكن نيوتن ليتوقع أن نظرياته ستقوض الإيمان الديني، وهكذا كان أغلب العلماء. لم يكن لهذه المكتشفات بالقطع أي علاقة بمشكلة وجود الله، ومع ذلك فإن الثورة العلمية تقوضت الإيمان بالله فعلاً وتاريخياً وبعمق، فالواقع أن نشأة العلم عقبها مباشرة نزعة شكية دينية كبرى. ففي أعقاب القرن السابع عشر ظهر أعظم عصر للشك في العالم الحديث، وهو القرن الثامن عشر، وهو العصر الذي كان فيه ملك إنجلترا يشكو من أن نصف الأساقفة ملاحدة، وهو العصر الذي أخرج ديفيد هيوم وإدوارد جيبن وفولتير. صحيح أنه يمكن أن يقال بمعنى ما إن هؤلاء الرجال كانوا يؤمنون بوجود الله، لكنهم كانوا على الرغم من ذلك من الشكاك الدينيين، فلم يكونوا يؤمنون بإله يشبه الإله المسيحي في العصر الوسيط. المرجع ستيس، عام 1998، صفحة 104. تقدم العلم كثيراً في حاضرنا الراهن، ويرى وولتر ستيس أنه فرض نفسه على الدين والفلسفة بقوة شديدة، ولم يعد يسمح حتى بإشغال الفراغ الذي يمكن أن يملأه الدين في حالة عجز العلم أو عجز وسائله، ولذلك يرى ستيس أن عصرنا الراهن يمتاز بأمرين هما: الأول، أن طريقة نيوتن في تفسير انحرافات الكواكب روعت تماماً حتى أعظم العلماء تديناً في عصرنا الراهن، والمعتقد العلمي الذي يقول إن أي ظاهرة مهما تبدو غامضة لا ينبغي تفسيرها عن طريق أسباب فوق طبيعية قد تجمدت في فكرة المطلق منذ عصر نيوتن، فلا ينبغي أن يكون هناك استثناء للقانون العلمي في أي مكان. وأصبح من الإجراءات المقررة في العلم أن أي ظاهرة نعجز الآن عن تفسيرها بالقوانين الطبيعية، لابد من أن نقول إن هذه القوانين تظل مع ذلك موجودة وينبغي البحث عنها. وحتى إذا وجدنا ظاهرة يعتقد أنها بغير سبب معين مثل حركات الإلكترون اللاحتمية، فلا نقول عندئذ إن الله كان سببها، إنما نقول بالأحرى إن قانون السببية لا ينطبق على عالم تحت الذرة. المرجع ستس، عام 1998، صفحة 114. أما الأمر الثاني الذي يتمتع به عصرنا الراهن حسب رؤية ستس، فهو أن استبعاد الله كمبدأ فلسفي من التفسير قد تجمد بدوره منذ عصر باركلي، فلا ينبغي للفيلسوف أن يدخل في فلسفته فكرة الإله الذي يخرج من الإله. فإذا كانت هناك ثغرة في مذهب فلسفي، فلا ينبغي أن يملأها بالإقحام التعسفي لفكرة الله. ولم لا؟ المبرر الوحيد الذي يمكن تقديمه هو أن نفرض مسايرين نموذج أن الكون كله لا بد من تفسيره عن طريق الأسباب الطبيعية وحدها، وأنه من غير المشروع إقحام أي تصور يفوق الطبيعة. المرجع ستس، عام 1998، الصفحات 114 و115. كانت وما زالت عقبة الأخلاق تشكل خلافاً بين العلماء، فبعضهم يرى أن الأخلاق هي جوهر الدين، وبعضهم لا يرى ذلك. فالدين حسب الرأي الأول هو مصدر الأخلاق، ومهما جردناه من مقدساته، فإن الأخلاق تبقى أحد أكبر منجزاته، ولا ينافسه فيها طرف آخر. إن الحرب بين العلم واللاهوت كادت تنتهي، ولكن هذا لم يحل دون اندلاع المناوشات بين حين وآخر في المناطق الواقعة على الأطراف. ويعترف المسيحيون بأن دينهم أصبح أحسن حالاً بعد انتهاء هذه الحرب تقريباً، وتطهرت المسيحية من عناصرها غير الجوهرية الموروثة من عصر البربرية، كما أنها تطهرت من الرغبة في اضطهاد المخالفين لها. ويتبقى لدى المسيحيين الأكثر ليبرالية مذهب أخلاقي له قيمته، يتلخص في قبول تعاليم المسيح المنادية بضرورة حب الجار والإيمان بأنه يوجد في كل فرد شيء يستحق الاحترام، حتى وإن لم يعد هذا الشيء يسمى الروح. وأيضا يتزايد في الكنائس اعتقاد بأنه ينبغي على المسيحيين الاعتراض على الحرب. المرجع راسل، 1997، صفحة 247. لكن هذا الرأي شهد انحساراً كبيراً في مباحث علماء وفلاسفة الأديان، وفي هذا يكتشف وولتر ستس جوهراً آخر للدين، فهو يرى أن جوهر الدين ليس الأخلاق بل التصوف، وطريق القديسين هو طريق الصوفية. ومن هنا فإنني أستخدم كلمتي القديسين والمتصوفة في هذا الكتاب بمعنى واحد، ولا أستطيع أن أمنع نفسي من هذا الاستخدام حتى إذا لم يكن يتفق مع تعريفات المعاجم. وقضيتي التي أدافع عنها هي أن كل دين هو في النهاية تصوف، أو أنه ينبع من الجانب الصوفي في الطبيعة البشرية، ومن ثم جميع المتدينين متصوفة بدرجة كبيرة أو صغيرة، وليس ثم خط حاسم بين المتصوف وغير المتصوف. فأولئك الذين يعرفون عادة على أنهم متصوفة ويعترفون هم أنفسهم بذلك، وهم أولئك الذين يتحقق تصوفهم بوضوح على ضوء الوعي الكامل. أما الإنسان المتدين العادي فتصوفه كامن في داخله، أعني يختفي تحت عتبة الوعي ولا يرى على السطح إلا على نحو باهت، وهو نفسه لا يعترف بوجوده ولا يعترف به غيره من الناس. إن القديس هو الرجل المتدين على الأصالة، ومن ثم جوهر حياته هو التصوف، سواء عرف ذلك هو نفسه ووصف به نفسه، أم عرفه الآخرون المحيطون به والذين يراقبونه ويصفونه أم لا. المرجع ستس عام 1989 صفحة 263. نهاية التسجيل.